that line is mine. It's a lot of mine.
No.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنحن لا زلنا في شهر رجب أو لا زلنا في شهر محرم أو رجب الإبن فيه أعظم والعقوبة أشد وسنتكلم في مجلسنا هذا عن محرمين حرمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تساهل فيهما كثير الناس حتى في رجب وقع فيهما جدال بيني وبين بعض الناس من الشبان وحيث أن العبد لا يزال في شهر محرم كرجب وإثم فيه أعظم العقوبة أشد فعليه أن يتحلل من كل مظلمة ومعصية ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتهيأ لرمضان فقد أفلح عبد أصلح حاله مع الرحمن قبل رمضان بأن يعطي رجب حقه وحظه من الاحترام ثم كثرة الصيام في شعبان ثم الحصاد في رمضان شهر القرآن شهر المغفرة شهر العتق من النيران تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وينادي مناد يا بادي الخير أقبل يا بادي الشر أدبر لكن إياك أن تحول المعاصي قبيل رمضان شؤما فتحول بينك وبين الرحمن فلا يصلح صوتك ولا يستقيم في رمضان لسانك فتهيأ لرمضان للأدب في رجب وكثرة الصيام في شعبان ينبغي أن تتهيأ به في رجب ترك العصيان وخاصة ما تساهل به الناس لأن المعصية انتشرت وتساهل به الناس تكون فتنة من أي جهة ورث في النفس موافقة الناس ولا نعم موافقة الناس كما حدثت عن أخ كان في جامعة مختلفة في بعض الدول العربية فكان يقول لي أول ما تأتينا الفتاة المحتشمة من الريف أو متحجبة لكن والدها ربما تساهل يضغط عليها ادرسي تخرجي دكتورة نبي فلوس المهم تجي الجامعة مع كونها محتشمة مقدمة يقول لي هذا الشاب الذي في الجامعة المختلطة تأتينا ما ترفع رأسها من يعني مكان مشيها ثم ترفع بصرها شيئا فشيئا ثم تتساهل في مكالمة الشبان ثم المزاح ثم ربما المواعيد نعوذ بالله والزنا والفاحشة شوف كيف بدأت نعم هكذا خطوات الشيطان تبدأ شيئا فشيئا حتى يقسم ظهر العبد بالكلية نسأل الله العافية كما في قصة برصيصة فإياكم عباد الله ليستهويكم الشيطان فتتبعون خطواته وأنتم في رجب فأحسنوا فيه الأدب عظموا حرمات الله عظموا فيه ما أوجب الله عليكم فما يقع به الفتنة مما يشيع من الذنوب إذا شاع الذنب عرضت به الفتنة من جهة ما غرس في النفس مواكبة أو موافقة الجمهور من القيام فحينئذ سيحصل التساهل فلما تساهل فيه كثير من النفس من الناس محرمان أو معصيتان حرمهما رسول الرحمن حلق اللحى وإسباب الثياب وقع جدل كبير في تيلك الشعيرتين ما سبب ذلك يريد الشيطان الاستخفاف بهما محو الشخصية المسلمة والتي من شعارها في الرجال إعفاء اللحى وتقصير الثياب، فإنه إذا ظهرت من العبد هذه الشعيرة في الأصل تجنب الناس من السفهاء والماجنين مخالطته ابتغاء التعاون في الشر والإذاعة به، فهي حصن حصين تمنع السفهاء الماجنين من اقتراب من هؤلاء الفضلاء الملتحيين والذين هم ثيابهم مقصرين. يجد الشيطان في بث الشبه مسألة خلافية إلى آخره حتى يتضعضع العبد في رأيه في تينة الشعيرتين، شعيرة تقصير الثوب، شعيرة إعفاء اللحية. فإنك تلحظ متى ما بدأ دين الشاب يضطرب تجد أثر ذلك على لحيته تقصيرا أو حلقا وثوبه إطالة، نسأل الله العافية. فحينئذ لنبدأ الشعيرة الأولى التي كان عليها كل الرسل والأنبياء وأساطير العلماء ومن آخرهم شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز من عهد عبد الله بن عباس إلى هذا العهد، والرسل من قبل الأنبياء وأصحابهم وحواريهم والصالحين والمصلحين فيه من بني إسرائيل وغيره مما جاء بعده ومن قبله، والعزم الرسل إبراهيم موسى عيسى نبينا محمد كلهم ذوي لحى، لم يعرف عن أحد منهم قط تغيير خلق الله بحلق اللحى والتزيل بذلك، حتى هجمت العادة الفرنجية على العرب من المسلمين حتى تغيروا، فتراهم الآن يدخلون المساجد ويصلون بلا لحى. وكان هذا عيبا عند أهل الجاهلية الأولى من العرب لأنه من شعار الرجولة عندهم، فلا تجد من يتجرأ على لحية شعر إنسان فيه أو هو يحلق لحيته. حتى أبا لهب أبا جهل صناديد الكفر تجدهم ذوي لحى، سبحان الله. فأقر الإسلام هذه الشعيرة، فقد أقر الإسلام كل جميل ونفى كل عمل جاهل قبيح، أقر اللحى وإعفاءها. فلنبدأ في المسألة الأولى، المسألة الأولى هل ورد ذكر للحية في القرآن؟ هل ذكر أو ذكرت اللحية في القرآن؟ أولا لم يفرق العلماء أجمع في الاحتجاج في باب الأحكام بين السنة والقرآن، وأولهم الصحابة الكرام، فكان الشافعي يقول من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، فلا يحل لأحد نأمره بما أمر رسول الله من إعفاء اللحية يقول هل ذكر اللحية في القرآن؟ هذه آية، هكذا يفعل الجهال من القرآنيين، وهذه آية أن اللحية مأمور بالقرآن. ولذلك عيب على المغامسي هذا الواعظ الذي أنكر عليه العلماء قوله الإسماعيلية والشيعة والرافضة والمسلمين شيء واحد، أو أنهم كلهم يؤمنون بالرب ولهم قبلة واحدة، أعوذ بالله. نعم أنكروا عليه هذا المبدأ وهو قوله في الموسيقى، هل تحريم الموسيقى جاء في آية في القرآن؟ هل يوافق عليه الكلام ذا؟ نعود يقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، نعم جاء. والجواب على المغامسي مثل ما حصل في عهد من ابن مسعود لما قيل هل تحريم النمس في القرآن؟ جواب نعم، وما أتاكم الرسول فخذوه، وماذا قال الرسول؟ لعن الله لا نسأل تلمسه في القرآن ولا في القرآن؟ القرآن. قال الشافعي أن قطاع الرسول فقد أطاع الله. فقول القائل لا تشددون في اللحية، جيب لي آية من اللحية في القرآن، جيب. لا يجوز الكلام. أن الصحابة في الاحتجاج رضوان الله عليهم ما كان يفرق بين السنة والقرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مالك في موطئه: تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدي، ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقوله: وما اتاكم الرسول فخذوه. وقوله: وان تطيعوه تهتدوا. وامره بطاعه الله والرسول. وقال: لعلكم ترحمون. فطاعه الرسول تجلب الرحمه للعبد، ومن الرحمه ان يزيد رزقه ويدفع الشر عنه اذا طاع الرسول. من فوائد طاعه الرسول نعم الهدايه، فتجد المطيع للرسول في حياته استقرار وهدايه وراحه وانس. اما العاصي للرسول صلى الله عليه وسلم فتراه حينئذ مضطربا، ليس بسعيد، لا يوفق في أموره لأنه لم يرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فيما رواه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب، قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي لاذ من السباع، وعن لقطة المعاهد، وعن الحمر الأهلية. ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. ومع ذلك قد ذكرت اللحية في القرآن من جهة أنها من صفات الأنبياء أنهم يعفون اللحى، فقال الله عن هارون في شأن هارون وموسى لما ذهب موسى لميقات ربه وخلف عليهم هارون وأشرفوا في الحي القيوم وعبدوا العجل، وجاء موسى يلوم هارون وهارون يدفع عن نفسه وهو يقول: يا ابن أمي لا تأخذ بي بلحيتي ولا برأسي. فكان صاحب لحية. وهكذا الأنبياء أجمع، لا يعرف أحد منهم أنه يحلق اللحية لأنها من خلق الله جل في علاه. وقد قال الله عن الشيطان: ولا مردهم فليغيرن خلق الله. ولأنها من الفطرة كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة إعفاء اللحية وحف الشارب. نعم، أو قص الشارب، هذا يعتبر من الفطرة ولا ينبغي، فلا ينبغي العدف في الفطرة، تترك كما هي. نعم، إلا في الحدود التي جاءت عن سلفنا بفهمهم وعملهم رضي الله تعالى عنهم. المثل الأخرى أنه قد جاء النص في السنة على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، فقد خرج البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا بالمشركين، أرخوا اللحى وحفوا الشارب. وقد جاء ذلك الأمر بألفاظ كلها تدل على وجوب الإعفاء والترك والإطلاق: وفروا، أعفوا، أرخوا، عدة ألفاظ جاءت
عدة ألفاظ جاءت تدل على وجوب الإعفاف. أما قولنا بأنها واجبة، اسمع الآن، أما قولنا بأنها واجبة فلأن القاعدة في الأمر في باب أصول الفقه في الكتاب والسنة، وأصول الفقه هو قواعد تستعمل في استنباط الحكم الشرعي من دليله التفصيلي، فقولهم الأمر الوجوب النهي للتحريم يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب وهكذا، قواعد تستنبط في استنباط الحكم الشرعي من الدليل إيش؟ التفصيلي. الدليل التفصيلي الكتاب السنة. فمن قواعد الأصول أن الأصل في الأمر إذا أطلق في الكتاب والسنة يدل على الوجوب حتى يأتي صالح، وهذا مذهب جمهور علماء الأصول، لأن علم الأصول مستنبط من طريقة العرب ومن الكتاب والسنة، والعرب كانوا إذا أمروا بأمر فإنه يحمل على إيش؟ الوجوب، كقول الرجل لفتاه اسقني ماء، فإذا ما سقاه غضب سيده، غضب. والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وكذلك دلت السنة على أن الأصل في الأمر الوجوب. ما الدليل في السنة على أن الأصل في الأمر الوجوب؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، الأول في صحيح مسلم، الثاني في صحيح البخاري، لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لا أمرتهم أمر وجوب، لكني أمرتهم أمر استحباب. فدل أنه لو أمرهم أمر وجوب فيجب، لكان واجب عليهم إيش؟ الامتثال، وللأصل في الأمر الوجوب كما بين للمسألة العراقي في كتاب طرح التدريب. وهذا مذهب جماهير علماء الأصول. وأذكر من طريق القصص ما نقصه العلامة الألباني أن شابا تأثر بدعوة الشيخ السلفية في دمشق، فكان يختلف للشيخ، وكان مبتلى بالعمل عند معلم صاحب مكتبة أو محل صيانة، فكان يتفلسف في العلم، يقول يعني العلماء بل يتشددون يحملون الأصل، يعني مثل أهل اللحى على الوجوب، الأصل في الأمر أنه الاستحباب حتى يأتي نهي على الوجوب أو كما كان يقول. وكان الشاب هذا مبتلى بهذا المعلم سيده في الورشة، فيجي الشيخ ناصر يقول الأصل يقول ما هو الوجوب، فالشيخ احتاج هيلة عجيبة سبحان الله، لو هذا الشخص عقلاني يعني تعجب الأدلة ولا. قال كل ما يأمرك هذا الرجل العربي السوري، أصل السوريين عرب، طنشوا لو السورية طنشوا معنا أهملوا تجاهلوا، جيب ابن فك ليش ما تسمع ولا كلمة، جيبنا أما اشتاق غلط ومع الباقي صبر. قال يا أستاذي يا مالك من قلت يجي الأصل في الأمر ليش عنك، طيب نيدي رجع نعم. فهذا سبحان الله يدل عليه العاقل ويدل عليه كلام العرب ويدل عليه كتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبوا فتنة أو تصيبوا عذاب أليم. مجرد إطلاق الأمر إذا ليس كان له صارف فمن لم ينفذه فهو متعرض للشرك، قال لما اعتذر من فتنة الشرك، فدل على أن الأصل للأمر أنه للوجوب. ومن جهة العمل في حديث سعيد بن المعلم في صحيح البخاري قال كنت أصلي، فقال النبي يا سعيد كنت أصلي صلاتي رسول الله صلاتي رسول الله، رجح صلاته. قال سعيد لماذا لم تجبني؟ أمرتك يعني تعال. ألم تسمع إلى قول الله تعالى استجيبوا لله والرسول إن دعاكم؟ فحينئذ لامه لما لم يأتي الأمر ويخرج بصلاة النافلة. إن والدك إذا ناداك في صلاة قيام الليل يجب إيش؟ تطيعه. نعم؟ ووالدتك كذلك. وأن تقرأ قرآن، كنت تقرأ قرآن سورة الكهف، قال لك والدك تعال، فيجب عليك أن تترك المستحب إلى الفرض وهو إجابة والدك فرض. فالرسول أمر سعيد أو أبو سعيد بن المعلى، نعم أبو سعيد في صحيح البخاري، أن يأتيه فناداه يعني تعال، فلما لم يجبه مع أنه أخر المصلحة وهي إتمام الصلاة نامه النبي. ولأن النبي لما أمرهم كان في صحيح البخاري وغيره قال احلقوا وذبح، فتأخروا إيش سوى؟ غضب، فدل الأمر الوجوب. لو كان الاستحباب ما كان غضب. في صحيح ديما قال احلقوا وذبح، صدوه المشركين عن عمره، فتأخر ينتظر. قال بعض العلماء ينتظر أن يأتي أمر ناسخ لأنه مشتاقين للبيت، بيت مغناطيس القلوب. تثاقل تثاقل استبطل، فغضب النبي، فدل أن الأصل الأمر للوجوب. وما رواه البخاري المسلم في صحيح الصجاج قال من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمره، يعني تحول يعني اجعلوا نسككم افرادا او قرانا ما دام نسقتم الهدي ايش؟ تمتع. فتباطا قال يا رسول الله مذاكيرنا تقطب مني لما هي قال اجعل ما امرتكم به، فلو اني يعني استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي، افعلوا ما امرتكم. فلما تباطؤوا عن الاحلال من افرادهم وقرانهم ولم يسوقوا الهدي غضب، ودخل على ام سلمه غضبان. هذا يدل على ايش؟ ان الامر ليش؟ الوجوب ليس الاستحباب اذا اطلق. طيب هل بقي العلماء على هذا ام عندهم تكمله لهذه القاعده؟ الأصل بالأمر ولا بالأصول للوجوب أكملوا حتى يأتي صار ينقل الأمر من حقيقته للوجوب إلى الاستحباب. ما الذي يدل على أن الصحابة كانوا يعتقدون أن هناك أمر للوجوب وأمر للاستحباب وأنه إذا أطلق فيدل على إيش؟ على الوجوب. ما الذي يدل عند الصحابة أن الأمر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب؟ نعم لما نقل بعض من الصحابة أنه قال أنه سمع قائل يقول الوتر حد، قال كذا ليس لحد، ايش يصير لك ليس لحد أو أخطأ استحب. ما الذي صرف عند الصحابي هذا حديث او ما الذي جعله يقول ان هناك مستحب وواجب؟ قال هل علي غيره؟ قال الا ايش؟ ان تتطوع، فدل ان عنده شيء اسمه مستحب رضي الله تعالى عنهم. طيب وفي باب اللحيه امر، والله يقول وناداكم الرسول فخذوه، فقال ارخوا اللحى وفروا اعفوا، كلها بلفظ الامر بصيغه افعل الداله على الامر في اللغه وفي الشرع الداله على الوجوب. ارخوا اعفوا وفروا إلى آخره، فهذا يدل على وجوب الإعفاء. ومعنى أنه الوجوب الواجب في لغة الشرع ما
يعاقب تاركه قصدا ويثاب فاعله امتثالا. نعم امتثالا. لماذا قلنا قصدا امتثالا؟ ايش الفائده من هذا القصد؟ اي نعم، لانه اذا ترك الواجب من بلا قصد كان يكون نام كما نام الصحابه عن الصلاه، لكن اليوم هل يعذر نام عن الصلاه؟ لا يعذر اذا كان من ما اتخذ الاسباب. اتخذ الاسباب يعذر. النبي اتخذ الاسباب، قال لبلال احفظ عين الفجر، من يقل عين الفجر اخذ الاسباب. اليوم بعض الناس ينام لا ساعه ولا ينام بدري ولا يتهيا ويريد ان يقوم لقيام الليل او صلاه الفجر، ان له ذلك. كيف؟ ان السبيل ما تمشي عليه. يعني خاصة معدته من العشاء ضخم ضخم، ثم أين أين اليقظة؟ طيب مسألة إيه؟ فالأصل في الأمر للوجوب حتى يأتي صارف، ولا صارف هنا عندنا من ينقل الوجوب إلى الاستحباب ويخففه. فمن الصوارف مثلا لو قال النبي أعفو اللحى إن شئت، كما قال في الغنم أنا توضأ من لحم الغنم، قال توضأ يعني إن شئت، وقال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فأحيانا يكون الصارف متصل في نفس الجملة النبوية، وأحيانا يكون الصارف منفصل، وسواء كان متصل أو منفصل فإنه يخفف الوجوب إلى إيش؟ الاستحباب. فمن الصوارف المنفصلة مثلا عمل الصحابة، كما قال النبي كما في صحيح البخاري إن اليهود لا يسبغون فخالفوهم، أمر بمخالفتهم وتغيير الشيب بالحناء أو الكثب، تغيير الشيب. لكن لما الصحابة لم يختضب كلهم كان هذا صارف منفصل يدل على استحباب الخضاب وليس إيش؟ على وجوبه. لكن في اللحى قال أرخ اللحى ولم نعرف أن صحابيا حلقها فأقره الآخر، فدل على تحريم الحق. تأتي المسألة الثالثة، إذا قلنا بتحريم الحلق فما حكم القص والتهذيب؟ اختلف العلماء فيما يتعلق بتهذيب اللحية وقصها على أقوال، وتمسك الذين حقيقة ليس عندهم تحقيق بمجرد أن في المسألة خلاف، وأنه صار يصرف النص النبوي بكون المسألة بها خلاف، وهذا من ضعف العلم والفقه. إن الخلاف لا يعتبر صارف ليش؟ للأمر. الصارف إما أن يكون متصل أو منفصل شرعي، ومجرد وجود الخلاف في الباب ليس بصارف شرعي يصرف الأمر. فلا يحل أن يقول هذا العالم طيب بصرف وقال مستحب أو قال يجوز أن تهذب اللحية تأخذها كالشيعة مثلا تفصلها كذا، أكيد عنده دليل، هو يفهم النص أكثر مني. طيب ولماذا لم تقل بالذي قال بوجوبها؟ هو أكيد عنده دليل، فلماذا قفزت إلى ذاك من في نفسك إيش؟ هوى. يجب أن تعالج نفسك أبدا. فعليك حينئذ أن تأتمر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أمر الله الحي القيوم القائل فما تنازعتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ فحكمه إلى الله. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فالأصل الأمر الوجوب. إذا مجرد وجود خلاف في اللحية لا ينقل النص على من ظاهره وحقيقته إلى الاستحباب بزعم ان المسألة فيها خلاف، وذلك لان الخلاف اولا ليس كله معتبر، الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف قوي وخلاف إيش؟ ضعيف. أما الخلاف القوي هو الذي قال في مثله ابن تيمية وفي المسائل الاجتهادية تعرض فيه النصوص تعارض فيه قوة وتجاذبت الحكم، هذا اللي قال لا إنكار للمسائل الاجتهادية. لكن معنى ذلك أن المجتهدون أو من قلدهم يجب أن يكون عنده طمأنينة تظهر أو تلوح يلوح معها الحق، وليس يختار ما شاء ويقول لا إنكار ولا. فهمتم؟ فحينئذ يحاسب الله كل مجتهد ومقلد ذاك المجتهد على غلبة ظنه، فإن كان عنده هوى وتنقل فإنه معرض لعذاب الله، لأنه ما أمره أن يخالف الحق لوجود لمجرد وجود خلاف، أمره سبحانه أن يتبع. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذا هو الخلاف الذي يقال لا اجتهاد لا إنكار فيه. وضرب له مثل ابن تيمية بقصر الصلاة، فمن الناس من يأخذ مثل الحنابلة أنه إذا قعد أربع أيام، إذا قعد أكثر من أربع أيام يتم، فإذا قعد أربع أيام فما دون يقصر أخذ بها. آخرون قال أقصر حتى أرجع عمره ستة أشهر، بل مسروق قصر الصلاة سنتين ولي الأمر عينوا في بلد غير بلد أهله، قال يعني أريدك أن تذهب توظف هناك يا مسروق، فبقي موظفا في بلد كل يوم ينتظر أن يرجع إلى أهله وانتهي مدة. المهم كان يقصر لمدة سنتين. فهنا هذا خلاف ضرب له ابن تيمية بأنه خلاف قوي عرف الدليل ما إنكار، لكن ينبغي وأن تحاج هذا الخلاف تبين لخصمك أن هذا القول الاجتهادي مرجوح، فإذا لاح له الحق وتبين له ورأيته يتلاعب فشدد عليه الكلام حتى إن كان خلاف لا إنكار، لأنه تبين لك أن وضع عنده الحق وقال ده وأبى إلا اتباع هواه لأن المسألة خلافه اجتهادية بس اجتهادية. حينئذ وقد عرفت ولمست القرائن انه يتلاعب فلك ان تشدد من جهه، لا من جهه انك تبكر عليه من تمنى قول انا ما انكر عليه، لكن من جهه انك جالسته وبينت له وابى دون نعم وابى بقرائن تدل انه متلاعب الا ان يتبع هواه، وجعل مثلا ما دام اجتهاديه خلافيه يتنقل كما شاء وليس الامر كذلك، فعليه ان يتبع ما اطمأن اليه بالقرائن الداله عليه الممكنة وليس تلاعب بأخذ ما شاء جعلها شرائع شتى كما يفعل البعض أخذ بحديث اختلاف أمتي رحمة. هذا حديث يقول السقاوي جهدت أن أجد له أصل فلم أجد له، ما له أصل. قال ابن حزم ومعنى قوله اتفاق أمتي رحمة أن اتفاق اختلاف أمتي رحمة يعني اتفاق عذاب. فالحديث لا يصح. النوع الثاني وهذا الخلاف الذي جاء الذي لا ينكر فيه جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في 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 قصة بن قريظة كما تعرف، قال لا يصلي أحدكم أصل بن قريظة مع قول الله تعالى إن صلاة المؤمن ثمن قوته، فانقسموا تعارض النصوص وحينئذ لم يعلف ابنه طائفة. نعم طيب القسم الثاني خلاف ضعيف وهو إذا ظهر الحق مثل ما نراه في مسألة إطلاق اللحية. الأمر واضح، أين الصارف الذي يصرف الأمر عن وجوبه فيجعله تحلقها؟ لا صارف، فالأصل أنه ليش للوجوب فيحرم الحق. وإذا جاءت عبارة العلماء من الفقهاء الكبار ويكره حلق اللحية، فالكراهة عندهم ليست كراهة التنزيه دائما، فمنها ما هو كراهة تحريم، سيما إذا عرفت أن النص يدل على ذلك، سيما أن النص يدل على ذلك. فلا صارف مع قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم وقوله فما اخترتم فيه من شيء حكم الله وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه الرسول، والرسول قال أخذوا وفروا وأعفوا
ولم يجعل صارت كقوله إن شئت، لا متصل ولا منفصل ولا من عمل الصحابة. المسألة الرابعة، ما سبب خلاف العلماء في تهذيب اللحية مع قولنا أن الراجح وجوب إعفاؤها؟ سبب الخلاف عندهم، من أسباب الخلاف أن قضية اللحية قضية آداب وهيئات، وما كان الشأن في الأوامر فيه في باب الآداب نعم فإنه لا يحمل إيش على الإيجاب. ثاني، أن بعض الصحابة ثبت عنه أنه أخذ من لحيته، أخذ من لحيته ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، نعم مع كون راوي الحديث كابن عمر، فحينئذ ما دام أنه لن ينكر عليه أحد فهذا صار يجعلنا يقول بجواز تهذيب اللحية. وأنه إذا قصها فيما بعد القبضة فقد وقع القص، فما الفرق بين يكون بعد القبضة وقبل القبضة؟ نعم، وحينئذ تضعضع الوجوب في القص والتهذيب في الإرخاء، فجاز القص والتهذيب بعد القبضة قبل القبضة لا فرق ما دام أن أصل اللحية قد إيش قد تم إعفاؤه. طيب، والجواب عن هذا أن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أرخوا اللحى، وجاء عن ابن عمر راوي الحديث التفسير، فكان يأخذ منها على نحو ما رواه أبو داود في سننه من حديث مروان بن قطع قال دخلت على ابن عمر فقبض على لحيته فأخذ ما زاد، والراوي أدرى بمرويه. فلما أخذ ابن عمر ما زاد عن قبضة دل ذلك على الحد الذي لا ينبغي أن يشتري العبد على الأخذ من قبله، ولذلك وبذلك أفتى الإمام أحمد كما في سنة الخلال، فقال إمام أهل السنة الذي كان يقول عنه الشافعي الإمام أحمد عالم باللغة، الله أكبر، عالم باللغة، عالم بالحديث، عالم بالفقه، عالم بالفقر، إمام بالفقر أو عالم الفقر أو كما قال. فقال الإمام أحمد إرخاء، يجب الإرخاء ويكون حده كابن عمر إن هو راوي الحديث بعد وليس قبضة قاعدة فيك الشيعة آخر ما جاء بعد القبضة ألا نعم. فهذا هو قول راوي الحديث، والراوي أدرى بمرويه، الراوي أدرى بمرويه. طيب، وأما المسألة الخامسة أن يقال أن ما زاد عن القبضة فلا يجوز بدعة، فهذا قول قال به بعض المتأخرين من الفضلاء من أهل العلم الراسخين، لكن قوله مرجوح، والصحيح أنه يجوز الأمرين، فلا نقول بوجوب الإعفاء ولو طالت إلى الركبة، ولا نقول بأن إطالتها بعد القبضة بدعة، نتوسط فنقول يجوز إيش إعفاؤها ولو طالت إلى تحت الصدر، ويجوز قصها لكن على ما أتى به الإمام أحمد إمام أهل السنة، فقال إرخاء كإرخاء ابن عمر، يعني تجمعها بعد القبضة. بعضهم يقول أنا فقط في الحج، نعم ثبت عن ابن عمر كما في صحيح البخاري بالحج، وثبت في سنة أبي داود خارج الحج، ليس بالحج فقط، ليس بالحج فقط. المسألة السادسة، هل الوجه في تحريم حلق اللحية فقط أمر الرسول أرخو، أم أن هناك أوامر وقرائن أخرى تدل على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها؟ قال بعض أهل الحديث هناك أوامر أخرى تدل على وجوب إعفاء اللحية، كقوله تعالى في الشيطان: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. خلق الله مفرد مضاف، واللحية من خلق الله، ولم يأتي في قصها إلا حديث ابن عمر. فحينئذ لا ينبغي أن يغير خلق الله على الحلق أو ما دون القبضة، فتقص كالشيعة مثلا وتهذب إلى هذا النحو. قال أحمد بن حنبل: إرخاء كإرخاء ابن عمر. ولأن هذا أحمر، ولأنه قطع للذريعة، فإن الرجل إذا قيل له تذهب من لحيتك كما شئت، نعم، فإنه لا يزال يعبث بها ويعبث ويعبث حتى في القارب من الجلد ربما، ثم يرى أن الحلق حسن أن يوضع له ضابط، نعم، فيقال بعد القبضة هذا خير له وأضبط له من التلاعب، تلاعب الشيطان به، نعم. وما ما جاء في النصوص عن إبراهيم النخعي كانوا يأخذون من اللحى وإلى غير ذلك، فإننا لا نعرف إذا احتمل الأمر، فإننا نعتقد أن الصحابة أخذوا المشكات واحد، وليس عندنا أنهم أخذوا قبل القبضة، فلنجعل ابن عمر الذي بين، نعم، والذي كان شديد التحري للسنة هو الضابط فيما ثبت فيما جاء عن غيره من الصحابة أنه كان يرى الأخذ من اللحية كما قال ابن عباس في قضاء التفت الحج، الأخذ من اللحية والشعر. فليس عندنا في من أجاز أخذها أو أخذها قولا أو فعلا أنه كان يأخذها قبل القبضة، فإذا احتمل فعندنا الضابط لراوي الحديث، والصحابة أخذوا مشكات واحدة من النبي فأقواله لا تتناقض في الأصل حتى يأتي دليل أن ذلك محمول على ما بعد القبضة ليس قبلها، نعم. طيب، فمن من الأدلة ذكرنا أن هذا يعتبر من خلق الله، من فطرة، من فطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: عشرة من الفطرة ذكر منها إعفاء اللحية، فهي من خلق الله. فإن جاء في الشعر جل جواز قص حلقه، لكن لم يأتي في خلق الله متعلق بشعر اللحية فعل ذلك إلا ما ورد عن بعض الصحابة فالمقتصر عليه، وما سوى ذلك نخاف أن يكون من إيش؟ من تغيير خلق الله. وإن أحد معاني النمص في النساء مع حاجتهن للتنعم أخذ شعر الوجه مطلقا، ولم يحدد النمص بالحجبين فقط، جاء بالحجبين، جاء بالوجه، وجاء بالأخذ مطلقا، فحينئذ ينبغي لنا أن نترك أخذ شعر الوجه، يعني أخذ شعر الوجه إلا يعني ما كان فيه تشبه أو شيء من مرض من النساء صدر عنها شارد أو شيء. فإذا كانت المرأة مع حاجة التزيين لا ينبغي أن تفعل وتنمص وجهها، فالرجل من باب أولى وأحرى أن لا يغير خلق الله ولا يتشبه حينئذ بالنساء، بل يخالفهن في هيئتهن. طيب، يضاف إلى من قصر لحيته وخنجرها أن في هذا العمل فوق أنه مخالف للحديث أرخ اللحى تشبه بالفساق، فمعظم الفساق يفعلون هذا، ومعظم الرافضة يفعلون هذا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فعليه أن يخالفهم ويعفي اللحية ولا يتزين بخنجرتها، وقصها إلى درجة تقترب من إيش؟ من الجلد. طيب نضيف إلى ما يتعلق باللحية العبث باللحية على صور يتوهم منها البعض إجزاء الأمر أو بعض الأمر، فمن ذلك التلاعب بها بأشكال هندسية معروفة عندهم اليوم، هذا حرام ولا يجوز. الثاني، هل يجزئ في إعفاء اللحية؟ ما نراه من بعض المتأولين أنه يحلق جانبي اللحية ويبقي اللحية التي على ذقنه، هذا لا يجزئ أيضا، يجب إعفاؤها إيش؟ كلها. فإذا قال لكن هذا يخالف التشبه أو يوافق إيش؟ مخالفة، الذي قال أرخوا اللحى وهم يحلقون فأنا أحفيت بعضها فأنا خالفتهم، نقول إذا نص على المخالفة فلا يصلح أن يتكهن ويتفلسف في طريقة المخالفة، بل يرجع فيها إلى إيش؟ إلى النصوص، والنصوص بينت لنا كيف تخالفهم من عمل الصحابة، فكانوا يعفون لحاهم كلها، فلم يثبت أن من مخالفتهم إطلاق بعض اللحية هنا أو تكبير السالفة، يكبرها كذا ينتجي إلى ثم يقطعها وخلاص، أو يعكس يحرق من هنا ويبقيها، كل هذا لا يصلح لأنه يخالف حديث أعفو وفروا أرخوا، كلها دالة على إيش؟ على الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، يلحق الشيء بشيء الشاذ، فلا نريد أن ننتقل إلى إسبال الثوب دون أن نتكلم عن الشاذ، فانتبه الآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنصوص الذي جاءت في أمر الشارب أشد من اللحية، اللحية
أرخ اللحى،
الشارب قال ليس منا من لم يأخذ من شارب، يقول أشد لأنه قال في اللحية في الشارب ليس منا، قال ابن تيمية ليس منا تدل على الكبائر، تدل على أن الفعل هذا الذي خالف فيه كبيرة، فقال ليس من غش فليس منا، غش كبيرة، ليس منا من لم يأخذ من شارب، فهذا يدل على وجوب الأخذ من الشارب وتحريم إعفاء الشارب حتى ينزل على الشفة العليا كما يفعل البعض ممن يتشبه بالمجوس، قال لا تشبهوا بالمجوس، لا تشبهوا، فنلحق عفوا هذا بما تقدم فنقول وجه التحريم أن النبي أمر، أن النبي نهى عن التشبه، وهذا به تشبه بالمجوس أهل الكتاب إلى آخر اليهود. طيب، فتجده يخنفس شاربه كذا حتى ينزل على شفته السفلى، يعني يحتاج إن أنصف نفسه إلى الإشراب أن يرفع هكذا الشارب وجهه، ثم انتهى وضعه. نعم، إذا أراد الطهارة، لأنه إذا شرب نعم دخل شاربه كالعنكبوت، وقدر الماء نعوذ بالله، وديننا يأمر بالطهارة والنظافة، فإنه حينما يأمره بحف إذا شرب سلم بقايا الشعر القذرة التي جاءها النفس طول الوقت، عن النفس يعطس يتعلق بالشارب، ثم بعد ذلك في الزبالة هذه كلها تروح في الماء، يعني طول اللي هو موته ترسل بقايا النفس، قايم من النوم غير رائحته، رائحة كريهة بدأ من النوم، أو يقوم النفس من النوم حبس النفس، نفسه من جوه حار ويترسل، ثم شوي يعطس، ثم شوي غبار، ثم شوي يأكل ممكن زفر، ثم يجي في آخر النهار يشرب، كل هذه الزبالة وين تروح؟ تصبح عصيرا مع الماء الذي شربه. فجاءت الشريعة بتطهير هذا، فقال النبي ليس منا من لم يأخذ من شارب، وقال كما في صحيح البخاري لا تشبهوا اليهود أرخوا اللحى وحفوا الشارب، واختلف العلماء حينئذ في فهم الحث، فقال بعضهم حلقوا بالكلية
وقال بعضهم قص ما زاد على الشفة العليا. وإذا اختلف العلماء فأيهما أفضل، أن نرجع لقول العالم تأخر عن الصحابة، نعم، أو خالف قاعدة الحديث فسر بعض بعضه؟ كلا، فمن تفسير الأحاديث بعض بعضه والنظر لأفعال الصحابة لم نجد فيما أعلم صحابي واحد حلق شاربه بكله، إلا ما جاء من عمر كان لا يزال يجز يبالغ في ذلك حتى تكاد تبين جلدته، إيش تكاد يعني بقي شعر بقي أصل، وإن كان يظهر كأنه حال لكن بقي أصل الشعر، هذه مبالغة فلا بأس، لكن الحلق بالكلية فهذا كان الإمام مالك يقول بدعة أو مثلة يعزر عليها كذا وكذا صوت. ويقول شيخنا صاحب الفوزان هذا تشويه، لا يجوز أن يحلق شعره كله، لأن الله ما خلقه للحكم، خلق لك إيش حاجب الحكم، هب أن الإنسان خرج لنا غدا حالق أحد حواجبه أو حالق حاجبه جيد تشويه، كذلك ما خلق الله شارب الحكمة فاترك على قد أصله أو حفة، أما تأخذ الكلية فهذا تشويه. والقول الثاني حينئذ هو الصحيح، أن الحذف هو أخذ ما زاد عن الشفة العليا. لما؟ لأن خير ما يفسر به الحديث الحديث، كما قال ابن حجر الحديث يفسر بعض بعضا، فقد جاء في حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم وضع سواك على أعلى شفته وأخذ ما زاد، فسر النبي حتى هذا. هل هناك لأحد مع النبي كلام في تفسير حديثه؟ فهو فسر بفعله، وذلك أخذ بهذا العلامة الألباني وقال هذا هو الحذف، أن يأخذ الإنسان ما زاد على الشفة العليا وحسب، هذا هو الحذف، أما يأخذ الكلية لا. فحينئذ من الأخطاء التي تتعلق بالشارب عدة أخطاء، خطأ ذكرناه إسبانه الذي قال حف والنصف يشد من اللحية كلها، ثاني حلف الكلية التشويه ومثلة، بل ربما قال لما مالك بدعة لم تعرف عن الصحابة، حلف الكلية حلف ابن عمر يبالغ حتى تكاد بين جلده، ثالث العبث بأن يأخذ الرجل من أعلى يكون عنده شارب يهندس نفسه، كما سمعت البعض يقول ألاحظ أنظر في البلاد أجد الشفة العليا شفتها كذا بعيد عن إيش يهندس فيها، يقول له كبرت شارب يطلع شيء مو معقول يعني، فيبدأ يحلق من فوق ويحطه الحلق يجي من وين؟ من فوق شوية، لأن المأذون به في الأخذ للشارب وين؟ زاد على شفة، العكس صار يأخذ من فوق حتى صار هناك الخط كالتحت ويرى أنه أجمل، ليس حافي التجميل، تجميل بما هو ليس مشروع، يعني إذا كان الحلق لا يصلح إلا فيما أذن فيه فينبغي أن لا يأخذ من فوق ويبقي هذا الخط كذا يعني في شارب لا أصل له، فليبقي على نظام، لأن الله ما خلقه ما لهذه المنطقة إلا لحكمة يتناسب مع وجهه يكون جاهز يتناسب مع وجهه. والمرأة عيبة اليد لماذا عيبة النامصة؟ لأنها تتدخل في خلق الله، تقول أن بقاء حاجب إيش؟ بقاء حاجب إيش؟ عريض لا يتناسب، فتذهب تنمص حتى تقوس وتنحف ما يسوق، فهندسة الوجوه هذه فرنجية تركوها، واتبعوا أمر الله فيما يتعلق بوجوهكم وأمر رسوله، قال الله تعالى عن الشيطان وأمرنهم فليغيرن فليغيرن خلق الله، فلا تعبث في الشارع. ننتقل الآن لإسبال الثوب ننتهي حتى ننتقل للموطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما خرج ذلك البخاري في صحيح من حديث من أبي هريرة
قال ما جاوز الكعبين من الإزار فمن النار. فهذا يدل على أن الإسلام كبيرة وليس حرام فقط، لأن الكبيرة ما توعد عليها بإيش؟ بنار.
مثلا الثاني، ما حكم وضع الثوب على الكعب؟ يفهم من قوله ما جاوز الكعبين في النار أن دون ذلك ليس محرم، لكن قد جاء حديث على كراهة وقوله ليس الإزار حق من الكعبين في الرجل تربية. فإذا كان على الكعب هذا فيه كراهة. مسألة ثالثة، صرفوا هذا وقالوا هذا حرام في حق إيش؟ من طلب أخويا وكذا فيها سعادة، واستدلوا بدليلين وقالوا في القاعدة الأصولية يحمل مطلق على المقيد، وقد جاء التقييد ثلاث، لا يضر الله به ولا يكلمه ولا يزكيه ولا العذاب الأليم، المنان بما أعطى وقال إيش؟ أو قال المسب الإزارة وخيلة. والنص الثاني أن النبي قال يا بكر وقد اتخذ ثوبه تحت الكعب، فقال ليس أنت اللي يفعله خيلة، فقال دل ذلك على أن هذا قيد. والجواب على هذا أن يقال يفسد حمل المطلق على المقيد هنا السنة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر وكنت عبد الله فرفع إزارك، ولم يستفصل منه ما وقع في قلبه، ترك الاستفصال هل لم تريد خيرا ولا لا، في كل حال قال ارفع إزارك، نعم ارفع إزارك. ولأن أبا بكر الصديق لما ارتخى لم يكن قاصد، فقد نحمل حتى ارتخى إزاره، وكان أبو بكر يرفعه، ارفع إزارك أنت الآن إذا ارتخى، فنقول ليس في قلبك كبر. أما لو تبقي إزارك أنت الكعب وتبين نزكيك مثل البكر وأنت تخالف البكر لا ترفع إزارك، كما يفعل الشبان اليوم، يجي ما يلقى ثوب ويخطف في ثوب أخيه ينزل تحت الكعب، وإيش يفعل إذا كان في قلبه أنه لا يختال؟ يلقى ماسك ثوب طول الوقت فوق الكعب. أما إذا ما كان ينزل يمسك تحت الكعب، أبو بكر لما نزل ثوبه تحت الكعب كان يرفعه يمسكه رضي الله عنه. أكن كأبي بكر نزكي، أو نقول حينئذ لست أنت مفعل خيلا. نعم، وعزرة المؤمن إلى صار ساقيها الأفضل، ولا حرج أن كان لا شك دون ذلك ما لم يصل إلى تحت الكعب. والبنطال والسروال كما قال ابن تيمية يأخذ حكم الإزار، وما قاله النبي في الإزار فهو في القميص كما قال ابن عمر، حتى الثوب يكون على نصف الساق أفضل ما يكون، وفوق هذا لا تقول هذا الثوب يختلف لك الإزار، ولا تقول بنطال سروالك السن اللي يسمونه أبيض، أو بنطالك إذا ابتليت به ارفعه فوق الكعب، والكعب العظم الناتئ من الجنبين لا العقب وهو الذي في مؤخر قدمين. أما المشاة فلا حرج عليه، إننا بسمعنا ذلك ذكرنا الثوب تبين النبي لهن أنه غير مقصودات بذلك، بل قال يرخينه ذراعا أو يرخينه شبر. ننتقل الآن لدراسة الموطأ. تعرفون أننا في جدول مؤقت وطوال الأسبوع عندهم في فراغ، لكن أنصحكم أن تشتروا هذه الكتب طوال الأسبوع، أم أن تشتروا